أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره نقلا عن العلامة قدس سره في التذكرة، بخلاف ما لو قال للمستودع. كان الكلام حول معاملات الصبي، وقد تحصل مما ذكرناه أن رأي الشيخ الماتني قدس سره قد استقر أخيرا على ما ذهب إليه المشهور من بطلان معاملات الصبي، ثم نقل تأييدا لما ذكره كلاما من العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث كان كلام العلامة جامعا لعدة فروع وموارد، فلذا ذكره. وقد تقدم لحد الآن حول ثلاثة موارد، وما زلنا في أجواء المورد الثالث، وحاصله أن الدائن إذا قال للمدين سلم حقي عليكم السلام بيدي هذا الصبي، أو ارمي بحقي في البحر عليكم السلام، وقد فعل المدين ذلك، فحينئذ الضرر متوجه إلى عهدة المدين، وتبقى ذمته مشغولة بسداد الدين. وهذا باب الدين بخلاف باب الوديعة، ففي باب الوديعة لو قال مالك العين للأمين المودع، أعني المستودع، لو قال للأمين المودع سلم مالي بيد الصبي، أو ارمي بالوديعة في البحر، ففعل الودعي ذلك، فحينئذ الضرر موجه إلى مالك العين. وأما الشخص الأمين فليس مسؤولا عن ذلك، بل الخسارة موجهة إلى مالك الوديعة، والسر في ذلك يكمن في أن حق المالك في باب الوديعة من الابتداء معين ومشخص، باعتبار أنه متعلق بالعين الخارجية، بخلاف الحال في باب الدين، فإن حق المالك أعني الدائن لم يكن مشخصا في ذمة المدين، بل كلي في الذمة، بينما هنا حق المالك من الأول معين ومشخص لتعلقه بالعين الخارجية، والناس مسلطون على أموالهم، فله أي لمالك العين أن يقذف ماله في البحر أو يتلف ماله له ما شاء أن يفعل بماله. فلذا فرق العلامة بين باب الوديعة وأن بين باب الدين، وأن المدين هو الذي يتحمل الضرر والخسارة وتكون ذمته باقية على حالها، وبين باب الوديعة وأن الضرر يتحمله مالك الوديعة، وأما الشخص الأمين فتبرأ ذمته من أمانته لعيني ولوديعة المالك. قال رحمه الله: وهذا بخلاف ما لو قال صاحب المال للمستودع في باب الوديعة: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر. هنا بخلاف ذلك الحكم لم يذكره بعد أن ساق العبارة بصيغة بخلاف، يعني هنا الضرر يتوجه على نفس المالك لا على الأمين المستودع بخلاف باب الدين. قال: لأنه ممتثل، لأن الودعي امتثل أمر المالك في حقه المعين. هذا في حقه المعين إشارة إلى ذلك السر الذي ذكرناه من الخارج. المورد الرابع: ولو كانت الوديعة، قلنا كلام العلامة مشتمل على عدة موارد وفروع. المورد الرابع: لو كانت الوديعة عائدة للصبي نفسه وكانت مالا للصبي، وقام الودعي فسلم الوديعة بيد الصبي كونه هو صاحب هذه الوديعة، ثم الوديعة قد تلفت في يد الصبي، ثم أن الوديعة تلفت في يد الصبي، فهنا الودعي وإن كان تسليمه ودفعه الوديعة لنفس الصبي بإذن من الولي حتى لو كان تسليمه بإذن من ولي الصبي، مع ذلك هو ضامن، وذلك لأن الودعي لا يحق له أن يضيع أموال الصبي حتى بإذن الولي، وإعطاؤه ودفعه الوديعة للصبي نحو تضييع للمال فلا يجوز، لذا يترتب عليه الضمان. قال المورد الرابع ولو كانت الوديعة للصبي أي لنفس الصبي وأنها عائدة للصبي وليست عائدة للولي ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه إلى الصبي ثم نفرض أن الوديعة تلفت في يد الصبي قال ضمن الودعي وإن كان إعطاء وتسليم بإذن الولي لماذا؟ إذ ليس للودعي تضييعها تضييع وديعة الصبي أموال الصبي حتى بإذن الولي وإعطاء الوديعة للصبي نحو تضييع لها فلا يجوز المورد الخامس قال وقال أيضا أي وقال العلامة أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد أي على الصراف لينقده حتى يصرف له الدينار أو متاعا يعني أو عرض الصبي متاعا إلى مقوم يعني شخص من أهل الخبرة يقوم بتقويم هذا المتاع وأن قيمته كم يسوى أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه أي فأخذ الصراف الدينار أو أخذ المقوم المتاع بمجرد أن أخذ الصراف الدينار أو بمجرد أن أخذ المقوم المتاع لا يحق له أن يرد المال من الدينار أو المتاع على الصبي نفسه بعد أن أخذه وقبضه بل عليه أن يرد ذلك إلى ولي الصبي وهذه كلها شواهد ودلائل في كلام هذا الفقيه على أن تصرفات الصبي وأفعاله مسلوبة الأثر وتصلح شواهد على ما ذهب إليه المشهور قال لم يجز له أي للآخذ المقوم أو الصراف لم يجز له رده على الصبي نسخة على الصبي بل إلى هنا يتبدل إلى الأولى إلى على باعتبار الرد تتعدى بالاستعلاء وعلى الثانية العفو على اللي في الجملة الثانية تتبدل بإلى قال لم يجز له رده على الصبي بل يرده علما إلى وليه وإن بل إن كان الولي وإلا لو لم يفعل ذلك أي لو لم يرد العين إلى وليه بل رد العين إلى الصبي نفسه كان ضامنا بمقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي الفرع السادس المورد السادس قال فلو أمره الولي بالدفع الآن ولي الصبي يأتي إلى شخص ويأمره بأن يدفع المال الكذائي للصبي وامتثل ذلك الشخص فدفع المال إلى الصبي فهنا لا يخلو الحال إما أن يكون المال المدفوع مال نفس الولي أو مال نفس الصبي. ففي الفرض الأول إن كان المال المدفوع مال نفس الولي فلا يكون الدافع المأمور ضامنا حتى لو تلف المال في يد الصبي. أما في الفرض الآخر لو كان المال المدفوع مال الصبي فدفعه هذا المال فدفعه هذا المال للصبي يكون ضامنا. قال فلو أمره الولي بالدفع ولي الصبي أمره بأن يدفع المال الكذائي إليه إلى الصبي فدفعه إليه قام ممتثلا هذا الشخص أخذ المال ودفعه وسلمه للصبي. قال برئ من ضمانه إن كان المال المدفوع للولي باعتبار أن الولي مسلط على ماله فلو أمره بأن يقذفه يرميه في البحر لما كان أحد يمنعه من ذلك فيكون ذمة هذا الدافع بريئة من الضمان إذا كان المال للولي. وأما الفرض الآخر وإن كان المال للصبي قال فلا يعني فلا يحق لهذا الدافع الدفع للصبي نظير كما لو أمره بأن يلقي مال الصبي في البحر كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزمه ضمانه. الفرع السابع وإذا تبايع الصبيان فيما بينهما وتقابض كل قبض ما عند الآخر من المبيع والثمن وإذا تبايع الصبيان وتقابض وأتلف كل واحد منهما ما قبضه من الآخر لا هذا ليس على إطلاقه تام شيخنا بل هذا ما ممكن أخذ به هكذا مطلقا لأنه عندنا قضايا البلوغ عندنا العقل عندنا القصد هذه شروط المتعاقدين يعني هذه كلها فيها قواعد فيها أصول يعني ذاك الحديث بمفرده لا ينهض معارضا لهذه الأصول والقواعد فحينئذ بعد لا يلزم ذلك الضمان. وإذا تبايع الصبيان وتقابض وأتلف كل واحد منهما ما قبضه فإن جرى هذا التعامل وهذا التقابض فيما بينهما إن جرى بإذن الوليين أي ولي هذا الصبي وولي الصبي الآخر قال فالضمان على الوليين عليهما أي على الوليين وإلا وإن لم يجرى هذا التقابض وهذا التصرف الخارجي بإذن الوليين، وإلا فلا ضمان عليهما أي على الوليين، بل ماذا؟ بل على الصبيين ولكن بعد بلوغهما. هذا القيد لكن بعد بلوغهما أشار إليه بقوله ويأتي في باب الحجر تمام الكلام، وأن الضمان الحكم الوضعي أحيانا بتوسط النص يثبت على عهدة الصبي ولكن يثبت بعد توجه الخطاب إليه. الفرع الثامن، ولو فتح الصبي الباب طارق طرق الباب ذهب الصبي وفتح الباب وأذن في الدخول، أعطى للطارق إذنا في أن يدخل على أهل الدار، أو أوصل، نقرأ على المصدر، أو أوصل الهدية، يعني مورد آخر، مثال آخر، شخص أعطى هدية بيد الصبي قال له أوصل هذه الهدية إلى فلان، فالصبي ليس إلا مجرد آلة إيصال، قال أو أوصل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، المهدي سلم الهدية بيد الصبي قائلا له أوصلها إلى فلان. في هذين الموردين ونظائرهما العلامة قدس سره أفاد بأن هذين الموردين وأمثالهما خارجة عما تقدم، هنا مسموح للصبي هذا المقدار، لذا قال فالأقرب الاعتماد، وأن هذا المقدار من تصرف الصبي نافذ. لماذا؟ قال لتسامح السلف، الفقهاء السلف قد تسامحوا في هذا المقدار، ولا سيما وأن التصرفات أو النظر العرفي مبني على المسامحة. انتهى كلام العلامة رحمه الله رفع مقامه. فهذا الكلام من العلامة وأيضا من السيد صاحب المدارك، باعتبار أن بعض هذه الفروع ليست للعلامة بل للسيد صاحب المدارك قدس سره. هذان الكلامان شاهدان ومما يؤيد بهما ما ذهب إليه المشهور. ثم قال ثم إنه ظهر مما ذكرنا إلى هنا. وصل الشيخ الأعظم قدس سره إلى هذه النتيجة، أن المعتمد في المسألة ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من بطلان معاملات الصبي عقودا وإيقاعات، وأن قصده كلا قصد، وأن عبارته مسلوبة الأثر، والوجه في ذلك مجموع ما تقدم من الشهرة المحققة منضمة إلى الإجماع المنقول عن السيد ابن زهرة والعلامة في التذكرة، مضافا إلى مجموع الأخبار المعتضد بعضها ببعض بحيث حصل الوثوق للشيخ الماتني قدس سره من ضميمة هذه الوجوه بعضها بالبعض الآخر. ثم بعد هذا جاء قدس سره مبينا أننا لا نفرق في حكم حكمنا بالبطلان بين ما لو كان الشيء من الأشياء اليسيرة وما لو كان من الأشياء الخطيرة، فلا فرق من حيث المناطي والحكم بين هذين العنوانين، عنوان اليسير وعنوان الخطير. والوجه في ذلك عموم النص وعموم الفتوى. أما النص فإن نصوص رفع القلم وعمد الصبي خطأ عامة لا تقييد فيها بما لو كان خطيرا مثلا. وهكذا فتوى المشهور بالبطلان عامة من دون أن يقيد البطلان بما لو كان المبيع خطيرا مثلا. فلذا لا نفرق بين اليسيرة والخطيرة. قال رحمه الله: ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين يعني في بطلانها بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة لما عرفت من عموم النص والفتوى، حتى أن العلامة في التذكرة. قل إلى هنا تحصل في كلامه قدس سره عدم التفرقة، عدم التفصيل بين الأشياء اليسيرة والخطيرة في معاملات الصبي، وأن معاملاته باطلة مطلقة. ولكن في المقابل هناك جمع من فقهاء الخاصة والعامة قد خالفوا هذه النظرية الأخيرة فقالوا بالتفصيل بين الأشياء اليسيرة فحكموا فيها بأن المعاملة مع الصبي فيها في اليسيرة صحيحة، وبين الأشياء الخطيرة فحكموا فيها بما حكم المشهور، أعني بطلان معاملات الصبي في الخطيرة. واستدلوا على ذلك بعدة كلمات أو أمور. الأمر الأول ما أفاده بعض العامة وهم الحنابلة في إثبات جواز المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة في جواز، يعني في إثبات هذا المدعى، في إثبات جواز المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة ما أفاده بعض العام في إثبات هذا المدعى من ماذا؟ من الاستناد إلى قصة أبي الدرداء، من أن بيان القصة بيان الحديث من أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي ثم أرسله، يعني هدى العصفور حتى ضار ثم أرسله، مما يعلم هذا الاستناد الدليل هكذا، مما يعلم أن المعاملة مع الصبي في الشيء اليسير مما لا مانع، مما لا مانع منه، إلا أن العلامة في التذكرة، إلا أن العلامة في التذكرة أجاب على هذا الاستدلال بأجوبة ثلاثة، وهذه الأجوبة مقنعة ومورد قبول لدى الشيخ الماتني قدس سره. الجواب الأول أن هذه القصة غير ثابتة أصلا باعتبار أنها لم تنقل إلا عن طريق بعض العامة، ولم تنقل في المصادر الروائية حتى يحصل لنا الوثوق بذلك. الجواب الثاني مع الإغماض عن ذلك وتسليم ثبوت القصة أصلا، جواب تنزلي وتسليم ثبوتها، إلا أنها ليست حجة باعتبار أن أبا الدرداء ليس معصوما حتى يكتسب فعله هذا الحجية، وقد ثبت أصوليا أن الحجية بإزاء فعل المعصوم أو قوله أو تقريره لا بإزاء فعل غير المعصوم. وثالثا مع الإغماض عن ذلك وتسليم، هذا التنزل الثاني، وتسليم ثبوتها وحجيتها، إلا أن هذا الحديث يوجه بما يخرجه عن محل البحث، إذ التوجيه إذ لعل أبا الدرداء كان وليا لهذا الصبي، وإذا كان وليا فشرعا يثبت للولي حق أن يبيع مال صبيه مال طفله سواء أباعه من نفسه أو من غيره، غاية الأمر الدليل يقيدنا بمراعاة الغبطة، فهو يحق له أن يبيع مال طفله، سيبيع النفس أو يبيع لغيره. فمع هذه الأجوبة لا يصح الاستناد إلى ما أفاده بعض العامة. قال رحمه الله: وحتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر، واضح احنا قررنا طريقة البحث أنه هناك رأي مخالف لهذه النظرية وعدهم استفادة واستناد لمجموعة من الكلمات، من جملة الكلمات هاي الحكاية أو القصة اللي ذكرناها. ثم يأتي العلامة رحمه الله ويجيب ويناقش. طريقة البحث هكذا، الشيخ رحمه الله يعني يضغط في العبارة، قال: حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء، أبا الدرداء هو اسمه في التاريخ عويمر، عويمر ابن عامر ابن زيد العويمر، ابن عامر ابن زيد الخزرجي الأنصاري المدني الصحابي المجهول الحال، أي لم يذكر بتوثيق. قال: لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله، العلامة رحمه الله ماذا؟ ردها، رد هذه الحكاية، ردها أولا بعدم الثبوت، قررنا ذني المفردات ثلاثة، اثنين وعدم الحجية، ثلاثة وتوجيه بما يخرجه عن محل الكلام، وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني. الدليل الثاني مما استندوا إليه ما ذكره الفيض الكاشاني قدس سره في كتابه مفاتيح الشرائع، حيث استظهر الفرق بين الأشياء اليسيرة والخطيرة، واستدل على ذلك بقانون نفي الحرج. فإذا الفيض استند لمن؟ إلى قاعدة نفي الحرج. الدليل الأول استندوا إلى حكاية أبي الدرداء، قال: وبه يظهر، سوج الظهور الضعف يأتي إن شاء الله، وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني الفيض الكاشاني من أن الأظهر، وهذا قلنا يصبح الدليل الثاني لهؤلاء الجماعة اللي خالفوا النظرية الأخيرة، نظرية عدم الفرق، عدم التفصيل بين اليسيرة والخطيرة. زين، الفيض الكاشاني فرق الأظهر جواز بيع الصبي وشرائه، يعني جواز بيعه وشرائه، وين؟ قال: فيما جرت العادة به، بيان ما جرت العادة من الأشياء اليسيرة. لماذا؟ دفعا للحرج. لا بأس أن نقرر دليل المحدد على شكل قياس منطقي. الصغرى منع الصبي، منع الصبي عن المعاملات عسر وحرج، منع الصبي عن المعاملات عسر وحرج. الكبرى: والحرج والعسر منفي في الإسلام. النتيجة: المنع المذكور يعني منع الصبي عن المعاملات منفي في الإسلام. فإذا المعاملة مع الصبي جائزة، غاية الأمر في الأشياء اليسيرة. انتهى كلام المحدث الكاشاني. قال الشيخ الأعظم: فإن جواب يظهر الضعف، جواب الشيخ الماتن ومناقشة الماتني في استدلال المحدث الكاشاني بقانون نفي الحرج. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.